بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض، ومن شواهد المحبة قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا دليل على إثبات الحب لله وإثبات التفاوت فيه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام ليقبض روحه، فقال له: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله إليه: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت، اقبض. وقال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. يعني إيه لا من حيث نسبته إلى الله؟ يعني أنت ممكن تحب غير الله لله أو في الله، فحبك لغير الله من حيث نسبته إلى الله. يعني نحن نحب رسول الله لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين لأنهم أتقياء لله، فحبنا لهم هو فرع عن حبنا لله. ده معنى لا من حيث نسبته إلى الله. يبقى من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. فأما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والأتقياء، لأن محبوب المحبوب محبوب، بل إنما يفعل المحبوب محبوبا، إنما يفعل المحبوب محبوب. نعم، ماشي. ورسول المحبوب محبوب، وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل. ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى، ولا مستحق للمحبة سواه. وإيضاح ذلك يرجع إلى أسباب، أحدها أن الإنسان يحب نفسه وبقاءه، يعني ويحب بقاءه وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك من الهلاك والعدم والنقصان. وهذا جبلة كل حي لا يتصور أن ينفك عنها، وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل. فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله من الله، وأنه المخترع له، يعني الخالق، يعني الموجود لذاته بعد أن كان عدما محضا، الموجد بقى، أيوة الموجد، يعني أن الله عز وجل موجد لذات العبد، يعني بعد أن كان عدما محضا لولا فضل الله عليه بإيجاده، وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. ولذلك قال الحسن البصري: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ السبب الثاني أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه، وانت فادب لنصرته وقمع أعدائه وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. يعني لو واحد من البشر بيعمل لك الحاجات دي هتحبه. وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله تعالى فقط، وأنواع إحسانه لا يحيط به حصر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكر، ولكننا نبين أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز. يعني لو قلنا إن فلان أحسن إلى فلان، يبقى نسبة الإحسان إلى فلان ده نسبة مجازية، وإلا فالحقيقة أن الله عز وجل هو الذي تفضل إذ عطف قلبه عليك وأجرى الأمر على يديك. يعني ممكن، ركزوا يا جماعة في اللي هقوله ده، كن واحد أسدى لك معروفا مصلحة، ده يقتضي أمورا، ركزوا في اللي هقوله، يقتضي أمورا. أول حاجة إنه قلبه يرق ليك، ركزوا في اللي هقوله ده، كونه هيسعلك في مصلحة يبقى أول حاجة قلبه يرق ليك عشان يسعلك في المصلحة دي. تاني حاجة إنه يقدر على اتمام تلك المصلحة. يعني ممكن يبقى ايه، تيجي تحكي لي همك، اقول لك والله انا يعني انا يتدمع وقلبي يرق وبتاع، تقول لي طب يلا ساعدني، اقول لك لا ساعد مين، انا ما عليش حد في الحتة دي، انا بس ايه بتعاطف معاك يعني، انما اساعد لا، مش ايه مش لاعب. ليه؟ ما اقدرش اعمل ده، ما عنديش حد يعني يخلص لك القصة. يبقى دي تاني حاجة لازم تحصل، يبقى اول حاجة ان قلبه يرق لك، تاني حاجة ان تكون الحاجة دي في مقدور، ثالث حاجة عدم الموانع. يعني ممكن تبقى قلبي يرق لك وفي مقدوري، لكن اجي اروح رجلي تتكسر، اجي اروح نلاقي المصلحة قفلت، نلاقي الراجل اللي اعرفه مسافر، موانع، يحصل مانع من الموانع يخليني ما اقدرش اتم لك المصلحة دي، صح كده يا جماعة؟ طيب رحت بقى معاك وتمت المصلحة، تقعد بقى تشكر فيا وده انت اللي ليا ومش عارف ايه الكلام ده، صح؟ طيب مين عمل كل الحاجات دي اصلا؟ يعني لما قلبي رق لك، من الذي عطف قلبي عليك؟ طيب لما كانت الحاجة دي في مقدوري، من الذي جعلها في مقدوري اصلا؟ طيب لما قلبي رق وفي مقدوري ولم يحدث مانع، من الذي صرف الموانع؟ فتلاقوا ده المعنى اللي هو الشيخ عاوز يقوله هنا، نسبة الإحسان إلى الناس نسبة مجازية، وإلا فالحقيقة أن الله عز وجل هو المتفضل المحسن، وإنما أجرى هذا الأمر على يد البشر. ليه؟ دي مسألة تانية بقى، لأنه يحب أن يرى الناس يسعى بعضهم في خدمة بعض، يحب ذلك الله منا، ماشي، ويحب الشفاعة سبحانه وتعالى أن حد يشفع لحد، يحب ذلك الله عز وجل، يحب أن يرى ذلك من الناس من البشر. فهمتوا ده يا جماعة؟ حكيت لكم الحكاية بتاعت شيخ حسام عبد العظيم قبل كده مش كده؟ رحمه الله، كان مسجون مرة، وبعدين الضابط يعني ربنا ايه عطف قلب الضابط على الشيخ، وبعدين فكان يجيب له اكل بقى ويدخل له اكل ويشبرق الشيخ في السجن وكده. فبيقول فالضابط مره بيقول له يعني لو انا بقى مش موجود يا شيخ كان مين هيعمل لك الحاجات دي؟ قال له كان ربنا هيبعت لي ضابط يعطف قلبه عليا برضه ويعمل لي الحاجات دي. فهنا الشيخ مع مين؟ مع ربنا سبحانه تعالى. يعني هو انت كونك قلبك عطف على فلان ولا قلبك رق الفلان ولا دي بتاعت مين؟ دي بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ماشي. فانتوا هما تتسجنوا بقى تبقوا مع ربنا مركوز. طيب قال ما تخافوش يعني الحبس للجدعان، يعني مش في جدعان هنا ولا مفيش جدعان؟ طيب يلا نرجع تاني. وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكر، ولكن نبين أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز، وأن المحسن في الحقيقة هو الله تعالى. بيان ذلك أن نفرض أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك، ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه، وهو غلط. فإنه إنما تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال. فمن الذي، أنا مسموع كده يا جماعة ولا إيه؟ يقول بيان ذلك يعني أن الله عز وجل هو المتفضل المحسن على الحقيقة، وأن ال ال نسبة الإحسان إلى الناس نسبة مجازية، وأن نسبة الإحسان إلى الناس نسبة مجازية. بيقول بيان ذلك أن نفرض أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك، ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه، وهو غلط. فإنه إنما تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال. يعني هو إداك فلوس، دي أول حاجة، يبقى الفلوس، و تعالوا نكمل. طب مش عاوز أشرح، لأن أنا شرحت بقى خلاص قبل كده. فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك، ولولا ذلك ما أعطاك؟ فكأنه صار مقهورا في التسليم لا يستطيع مخالفته. فالمحسن هو الذي اضطره وسخره لذلك، أو سخره لك، يعني الله سبحانه وتعالى. فهو جار مجرى خازن أمير أمره أن يسلم إلى الإنسان خلعة خلعها عليه الأمير. فإن الخازن لا يرى محسنا بتسليم خلعة الأمير. فاهمين دي يا جماعة؟ عشان تفهموا المثال، يعني رحت انت وقفت على باب حد غني مثلا، قول له انا عاوز ولا اي حاجه، فراح الغني ده منادي على واحد من السواق بتاعه مثلا، يا فلان، ايوه يا باشا، قال له في ظرف في الطابلو كده بتاع العربيه اديه لفلان ده. ساعتها انت هتعمل ايه؟ هتقعد تشكر، تاخد السواق على جنب تقعد تشكره، انا متشكر ليك جدا، انا مش عارف اجيب لك ده واديه فين، انا، ولا هتشكر الغني اللي هو امر بانه السواق يدي لك الظرف؟ ها، تشكروا مين؟ حسسوني ان انتوا صاحيين معايا، بس الغني، حد هيشكر السواق؟ حد له رأي تاني ولا كله الغني؟ ايه رأيكم؟ كلكم ساقطين. ايوه، يا سلام يا زياد، يا سلام، تشكروا ربنا. طبعا تشكر الغني برضه، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ماشي. لكن ده كان فخ بس مش اكتر، يعني ما تنسوش ربنا في الموضوع. يعني انما هو المثال يعني عشان نوضح بس القصه. وتشكروا السواق برضه، يعني ما السواق عمل لكم ايه؟ يعني الراجل راح اداكوا الظرف وبتاعه، اشكروا كله، بس ما تنسوش ربنا. كان في واحد بعت سؤال كده وتاه في النص، سؤال مهم، اللي هو اهو، معلش يا شيخنا مش فاهم، صار مقهورا في التسليم لا يستطيع مفارقته، هل ده جبريه؟ لا مش جبريه، ركزوا بقى في الحته دي. انا طبعا انا فوتها ما كنتش اعلق عليها. فنعلق بقى طالما حد عنده الاشكال. الاختيارات كانت الغني والسواق. ايوه، ما هو ده الفخ، يعني اقول لكم الغني والسواق تقولوا لي ربنا، والغني والسواق يعني كله، جميع ما سبق وقبلهم ربنا. يلا بقى نشوف عبد الله. بص يا عبد الله ايمن دلوقتي، بالنسبه للنظر الى فعل المخلوق فهو مختار، يعني دخل ايده في جيبه بمزاجه وطلع رزمة فلوس فما ادهلكش كلها بمزاجه، وقعد يفر فيها عشان يطلع منها ورقتين ثلاثة ب 100 ولا ب 200 عشان يديك رقم معين بمزاجه. ولو جيت وقفت اي واحد تقول له هو انت ده عملته قهرا يقول لك انت مجنون، عامله بمزاجي صح؟ طيب بالنسبة لي اذا شاهدت هذا المشهد من زاوية اخرى وهي زاوية الرب سبحانه وتعالى، فكل ما يكون في كون الله عز وجل لا يخرج عن قضائه وقدره، صح ولا لا؟ من هذه الحيثية بعض العلماء جرى في مصنفاتهم، بالذات القدامى، بعض العلماء جرى في مصنفاتهم مثل هذه الألفاظ، مثل القهر، مثل إن فلان ده مقهور على فعله، مجبور على فعله، وليسوا جبرية. طب إيه الفرق بينهم وبين الجبرية؟ الفرق بينهم وبين الجبرية إن الجبري هيرى ذلك في عالم الشهادة، يعني يرى انه مجبور في عالم الشهاده، ونحن لا نرى احدا مجبورا في عالم الشهاده، لا نرى ذلك، ماشي؟ انما ولذلك نقيم الحدود. ايه معنى انك تجيب اللي سرق وتقول له تعالى هقطع ايدك؟ ايه معنى ده الا ان انت بتقول ان كان له اختيار، والله جل يقول ذلك ايضا انه كان ليه اختيار. طيب فكونه اختار انه يسرق ده بارادته، اراده يحاسب عليها ومشيئه يحاسب عليها. في هنا بقى حته ان كل مشيئه لنا هي تبع لمشيئه الله عز وجل. ذلك اثبته الله في كتابه. قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم ان يستقيم، ها، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فكل مشيئه لنا هي تبع لمشيئه الله عز وجل. ايه العلاقة بينهم؟ ما فيش مخلوق يعرفها. ركزوا في الكلام ده يا جماعة. ايه العلاقة بين مشيئتنا ومشيئة ربنا؟ ما فيش مخلوق يعرف العلاقة دي ايه، ولا نبي ولا ملك. القدر سر الله في خلقه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده حديث: اذا ذكر القدر فامسكوا اسكتوا. ليه؟ لانه سر. ايه السر في القدر؟ العلاقه بين مشيئتنا ومشيئه ربنا، ده سر محدش يعرفه. فنقف هنا بقى. لكن اللي نثبته قطعا انه ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، دي واحده. والثانيه ان مشيئتنا محاسبون عليها، والله جل يظلم عباده. ازاي؟ الله اعلم. هنا نقف بقى، هنا نقف. طيب مشهد القهر ده يفيدنا في ايه؟ مشهد القهر اللي احنا لسه بنتكلم فيه دلوقتي يفيدنا في اوقات، يفيدنا في اوقات. زي ايه مثلا؟ زي مثلا اللي بيحصل في غزة الان. فنيجي نقول ممكن واحد يرى المشهد من زاوية اخرى، نقول ايه؟ ان هؤلاء اليهود سلطوا على تلك الفئة بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء ربك ما فعلوه. فنراهم ونرى فعلهم هو فعل الله عز وجل. فلما نرى هذا نشوف بقى، طب ايه الحكمة من ده يا رب؟ لماذا سلطتهم علينا يا رب؟ لماذا أخرت النصر يا رب؟ لماذا لم تأخذهم بآية من عندك يا رب؟ لماذا أطلقت أيديهم يا رب؟ لماذا مش اعتراض؟ لماذا بحث عن الحكمة؟ فإنك تراهم مقهورين مربوبين، وترى أفعالهم لا تخرج عن كونها مخلوقة لله عز وجل، ودي عقيدة أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة، مش كده يا جماعة؟ عارفين الكلام اللي بقوله ده ولا لأ؟ الكلام مش لازم الكلام اللي هو القهر ولا لأ، يعني مثلا أفعال العباد مخلوقة، دي عارفين الجملة دي ولا لأ؟ واحد بس اللي عارفها ولا؟ ماشي، يعني لو ما خدتوهاش في العقيدة إن شاء الله تاخدوها. فلما نشوفها كده ماشي، والله خلقكم وما ايه وما تعملون، مش كده؟ والله خلقكم وما تعملون. فأفعالنا مخلوقة لله عز وجل، فهي من جملة المخلوقات، وأفعال نتنياهو مخلوقة لله، وأفعال الجنود اليهود مخلوقة لله، وأفعال بايدن مخلوقة لله، وأفعال الناس التانية مخلوقة لله برضو، اللي بيعملوا حاجات تانية برضو يقفلوا ويعملوا، كل ده مخلوق مش كده؟ طيب لما نرى ذلك أنها من جملة المخلوقات هذه الأفعال، وأنها لم تخرج عن قدره سبحانه وتعالى، ونرى من يفعل تلك الأفعال نراه مقهورا مربوبا لله، نقوم ما ننشغلش بيه. شفت بقى مشهد القهر يفيدنا فين؟ يفيدنا هنا، مش يفيدنا في إن إحنا نرد على الرب ونقول يبقوا ليه بقى يتحاسبوا يا رب، وليه نتحاسب يا رب واحنا مقهور. لا غلط. يفيدنا فين؟ يفيدنا هنا، يفيدنا في ان احنا ما ننشغلش بالخلق بقى، ننشغل بالله عز وجل، ونقول ايه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ماشي. ولو شاء الله لسلطهم عليكم. شوفوا يا جماعة الآيات جميلة ازاي. يبقى ما فعلوه لو شاء، ولو شاء لسلطهم عليكم. فلما نلاقي واحد ظالم متسلط علينا، واحد كافر متسلط علينا، واحد فاسق متسلط علينا، يبقى على طول تفتكر الايتين دول، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولو شاء ربك ما فعلوه. حطوا الايتين دول قدام عينيكم يا جماعه. هنا يفيدنا مشاهده القهر بقى، مشاهده القهر، مشاهده الربوبيه، وان العباده مربوبون له سبحانه وتعالى. الكلام مفهوم؟ وسؤالين، كلام مفهوم اه ولا لا؟ في لخبطة اه ولا لا؟ اه مفهوم ولا في لخبطة بقى؟ اه لا، ايوه. طيب الحمد لله. فلما يجي بقى بعض العلماء يطلقوا كلمة القهر وكلمة بيطلقوها من هذه الحيثية، مش لأنهم جبرية، بيطلقوها من هذه الحيثية. طيب احنا كده اتكلمنا عن الظلم، تعالوا نتكلم على الانعام، تعالوا نتكلم على الانعام بقى، اللي هو المشهد اللي هنا اللي مع اللي الشيخ قاله. لما ترى ان هذا الرجل الذي اعطاك المال، هو ما اعطاك المال الا بمشيئة الله عز وجل، وان مشيئة هذا العبد تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، فتشاهد معنى القهر هنا يفيدك ايه بقى؟ مزيد حب لله سبحانه وتعالى، ويفيدك مزيد شكر لله سبحانه وتعالى، ويفيدك مزيد إخبات الله، ويفيدك مزيد بعد عن عصيانه، لأنه قلة أدب ووقاحة وسفالة وإجرام وتجرمة إنك تعصيه بعد ما يديك كل النعم دي تروح تعصيه. اخس. طيب ف طب يبقى الراجل بقى الغني ده اللي اداني الفلوس اشوح له بقى وامشي؟ نقول لك والله كنا ممكن نعمل كده، لكن ربنا قال لك ما تعملش كده، قال لك تشكره، واجر على لسان نبيه قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ليه؟ لأن الله جل يحب أن يرى ذلك بين عباده. فهمتوا؟ فهمتوا الكلام ده يا جماعة؟ بس وأنت بتشكر الغني ده مش بتشكره شكر من يرى حياته في يده، أو من يرى أنه لولاه لكان ولما كان لا 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 لا، عياذا بالله، أعيذكم بالله من هذا، أعيذكم بالله من هذا. أمال نشكره إيه؟ نشكره شكر من يمتثل أمر الله عز وجل. يعني أنا أشكره لأن الله أمرني بالشكر. أمال قلبك فين؟ قلبك هناك ساجد تحت العرش، ساجد تحت العرش يرى أن هذا المال الذي وصل إليك، وصل إليك لأن الله قال كن فكان، مش لأن الغني إداك. لا، فهمتوا يا جماعة المعاني دي؟ افهموا بقى أرجوكم. واضح بصوت الشيخ أمجد؟ صوت الشيخ أمجد يعني ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ ماشي، يلا نرجع تاني. ولولا ذلك ما أعطاك فكأنه صار احنا خلاص فكأنه صار مقهور. وهنا حتى شوف الشيخ هنا دقته، قال فكأنه صار مقهور، ما قالش ان هو مقهور. ده انا بقى زودت عشان قلت لك يعني لما تيجي تبص من زاوية اخرى تصل الى هذا المعنى. الشيخ وسام عبد العظيم رحمه الله كان في خطبة وقت احداث كده زمان، وكان حصل شوية احكام كده ظالمة جائرة على فئات من الناس يعني. فالشيخ كان ليه خطبة كان بيقول، اسمعوا الكلمتين اللي جايين دول، والله العظيم يا جماعة حاجة عجيبة يعني. طبعا الأحكام كان واضح جدا إنها ظالمة جائرة يعني، على بعض يعني على فئات من الناس كده معينة يعني، في وقت معين في أحداث معينة يعني. وبعدين فالشيخ كان في الخطبة يقول إيه، ما معناه يعني مش فاكر قوي ألفاظه، قال لك أن إنك ترى هؤلاء القضاة أشباحا، يعني ما تتشغلش، مش أشباح يعني بيخوفوا، لا أشباح يعني ما لهمش وجود، يعني حاجة ما لهاش وجود كده. وأن ترى أن تلك الأحكام هي تمام العدل. الله، إحنا مش قلنا ظالمة؟ هي ظالمة من حيث صدورها من هؤلاء القضاة، وسيحاسبون عليها أمام الله، وسيجازيهم بظلمهم وبغيهم بلا شك. لكن من حيث جريانها في الكون من قبل الله عز وجل هي تمام العدل. فهمتوا دي يا جماعة؟ ماض في حكمك، عادل في قضاؤك. قضاؤك ده بقى تفعل في مباشرة، تجريه على لسان أحد من عبيدك، عدل في قضاؤك. فتطمئن القلوب وتخبت وترجع تفتش، يا رب ليه الحكم ده، يا رب ليه حكم بالإعدام، يا رب مش ليه اعتراض، لا ليه بحث عن الحكمة، رسالة ربنا ليك إيه؟ كأنك ترى هذا القاضي الذي نطق بالإعدام ولا بالمؤبد ولا لا تراه أصلا، لا تراه، وإنما تكرر ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ماشي يا جماعة. طبعا مقامات عالية يعني، مش أي حد يوصل لها بسهولة، ودينا بنحاول. ماشي، كل مرة تاخدونا بعيد عن الدرس، والترم هيخلص وما خلصناش الكتاب، ممكن بقى تبطلوا بقى تاخدونا في حتة تانية كده. ماشي. قال قلنا بقى بتاع الأمير والخازن وكده، قال لأنه مضطر إلى طاعته، يعني الخازن لازم يطيع الأمير، ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك، الخازن مش هيديك فلوس. وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى يسلط الله عليه الدواعي ويلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف يعني بالله ألا يحب إلا الله، إذ الإحسان من غيره محال. الله أكبر. السبب الثالث اللي خليك تحب ربنا أن المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه محبوب في الطباع، فإنه إذا بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عادل عابد رفيق بالناس متلطف بهم وهو في قطر بعيد فإنك تحب، مع أنه لا هو رئيسك ولا عمرك هتروح البلد دي، ولا هو عمره هيجي يمسك البلد بتاعتك، لكن نفسك كده بتحبه لله في لله كده، مع أن إحسانه غير واصل إليك، وتجد في نفسك ميلا كثيرا إليه، فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن، فضلا عن أن يكون محسنا إليك. خلي بقى لو هو بقى إحسان ده واصل لك، وهذا ما يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي ألا يحب غيره إلا بحيث أن يتعلق منه بسبب، فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وترفيههم إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يكون غيره محسنا وذلك المحسن حسنة من وذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته؟ فمن عرف هذا لم يحب إلا الله تعالى. وكذلك نقول: كل من كان متصفا بالعلم أو بالقدرة أو كان متنزها عن الصفات الرذيلة فإن ذلك يوجب له المحبة. فصفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعا ترجع إلى علمهم بالله، طبعا يعني تحبهم القلوب بطبيعتها كده بتحبه ليه؟ لأنه عالم، لأنه كده يعني ماشي. ترجع إلى علمهم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزيههم عن الرذائل والخبائث. ولمثل هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله تعالى، أو إذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله تعالى وجدتها مضمحلة بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى. أما العلم هيتكلم على علم ربنا الكامل وعلى قدرته الكاملة ماشي، وعلى ملكه التام ماشي الحال. ازاي اوفق بين الرضا بحاجه زي كده وبين ان مثلا الطبيعي اجيب محامي وطعا في الحكم في محاوله لرفعه عن نفسي؟ لانك ماموره بهذا، انك تاخدي بالاسباب لدفع الظلم عن نفسك بس كده. فاذا ثبت الحكم وكان ونفذ وما فيش حاجه وقفته بعد ما خدت بكل الاسباب، فلتقولي: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ماشي. حد بعت رسالة طويلة مش عارف عاوز يقول ايه، ولا عاوز يقول المشيئة، وان طلبت دليل المحصول على ذلك فقال: ما تحريك الانسان. مش عارف، عاوزين نقراها يعني ولا ايه؟ مش عارف بقى، طويلة قوي. ماشي. قال: فصل في بياني أن أجل فهمتي اللي كانت بتسأل على موضوع المحامي والحاجات دي، فهمتي كده؟ طيب الحمد لله. فصل في بياني أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم، وأنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى أو يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة. يعلم أن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز. ماشي، مش عاوزين نقرأ الكلام ده. كلام كتير عقلي وكده، واحنا شرحنا ما يغني عنه من شوية. شوفوا الأثر ده كده، معروف الكرخي سيد العارفين. قال: بعض أصحاب معروف: قلت له: أي شيء أهاجك على العبادة؟ فسكت. قلت: ذكر الموت؟ فقال: وأي شيء الموت؟ يعني لا. قلت: ذكر القبر؟ قال: وأي شيء القبر؟ قلت: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده، إن أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع ذلك. وقال أحمد بن الفتح: رأيت بشر بن الحارث، بشر الحافي، في منامي، فقلت له: ما فعل معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال: هيهات، حالت بيننا وبينه الحجب. إن معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره، وإنما عبده شوقا إليه، فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى، ورفع الحجب بينه وبينه. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فمتى حصلت محبة الله تعالى لشخص صار قلبه مستغرقا بها، ولا يلتفت إلى جنة ولا يخاف من نار، فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم. قال بعضهم: وهجره أعظم من ناره، ووصله أطيب من جنته. وإنما أراد بهذا لذة القلب في معرفة الله تعالى، وأنها مفضلة على لذة الأكل والشرب والنكاح، فإن الجنة معدن تمتع الحواس، وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط. عن الجنة فيها إيه؟ أكل، شرب، نساء، مش عارف إيه، حاجات يعني إيه تمتع الحواس. القلب لذته فين؟ في لقاء الله ورؤيته. ماشي. فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب. ما معنى ليت شعري؟ لا يعني يا ريتني أعرف، أو يعني كده. وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى. اعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى، فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى ودرك سعادة لقائه. وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه، وتمكن من مشاهدته من غير منغص ولا مكدر، إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة، فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة. ماشي. يعني بيقول طب الحب ليه بيقل؟ ليه؟ قال: إنما يحصل ذلك بشيئين، أحدهما قطع علائق الدنيا. عاوز بقى الحب يتم، أول حاجة تقطع علائق الدنيا، وإخراج حب غير الله من القلب. فأحد أسباب ضعف حبه قوة حب الدنيا، وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله، والدنيا والآخرة ضرتان، يعني ما يجتمعوش. وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد. طب ازاي نسلك طريق الزهد؟ راجعوا كتاب الزهد، وانا في رأيي ان من اهم الكتب اللي محتاجة مراجعة كل فترة كتاب الزهد، بالذات الحتة بتاعت الزهد في الملبس والزهد في المطعم والزهد في المسكن والزهد، هذه الامور كانت 6 اظن، تتراجع كل فترة عشان نجتهد ان احنا نمشي في الطريق ده، يبقى عارفين أين يبدأ الزهد في كل حاجة من الحاجات دي. ماشي. قال: وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد. ليه؟ لأنك لما تبوظ دنيتك مش هتحبها. افهموا دي يا جماعة، افهموا دي يا جماعة. دلوقتي واحد بتبص عليه كده، واحد بقى من أهل الديانة، يعني مش واحد، بعد ما اهل الديانه تبص عليه تلاقي دنيته خربانه كده، يعني اي نسكن في اي مكان، نركب اي حاجه كده، يعني ده حاجه من اثنين: يا اما هو، ركزوا في اللي هقوله، يا اما هو زاهد في الدنيا فلا يأبه بها، اللي يخرب يخرب والكده، يا اما هو مش زاهد في الدنيا لكن بيخربها عشان ما يميلش ليها بقلبه. فاهمين الفرق يا جماعة؟ فاهمين الفرق؟ الأول ما تراه أثر، أثر لمعنى قلبي عنده اللي هو الزهد في الدنيا. الثاني خلي بالكوا الاثنين زي بعض، يعني الاثنين عايشين نفس العيشة، بس الأول زهده سابق، فلما كان زاهدا لم يأبه بالدنيا. الثاني لا، هو لسه ما حصلش الزهد، لكن قال لك ايه، انا هسلك سبيل الزهد. ده اللي الشيخ عاوز يقوله لك هنا بقى، هسلك طريق الزهد. يعني اعمل ايه؟ يعني اقتصر في المسكن على ادناه، واقتصر في المطعم على ادناه، واقتصر في المشرب على ادناه، واقتصر في المركب على ادناه وكده. ليه؟ قال لك عشان ما انا كل ما ازود في الحاجات دي هملها بقلبي، وابقى متعلق في الدنيا كده مش عاوز اسيبها. فلما اقتصر من الحاجات دي على الحاجات الضروريات قلبي ما يميلش قوي للدنيا، ولا بقى مشغول بيها ولا متشبث بيها، فخلاص. فاهمين يا جماعة الفرق؟ طيب اختكم جابت لكم منشور مهم جدا كنت انا كاتبه في معنى اقتحم قلبي اقتحاما لما ذهبت المسجد الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله للصلاة عليه، صلاة الجنازة، وكنت انقطعت عن المسجد 20 سنة تقريبا لظروف السفر. يعني اقروه هتفهموا اللي أنا عاوز أقوله. إسماعيل، مش ده ممكن يصد الناس عن التدين؟ والله هو ده ديننا، اللي عاوز بقى دين تاني يروح. يعني انا عارف طبعا ان الخطاب الدعوي السائد على خلاف هذا، انا عارف ده كويس، لدرجه ان بقى اي حد بيقول خطاب شبه الخطاب بتاعي ده الناس اولا بتستغرب، هو ده موجود في الدين؟ الكلام ده يعني موجود في الدين؟ ده اول حاجه، يعني كانهم بيبقوا اول مره يسمعوا. ده حصل معانا كتير، يعني تلاقي الناس ايه ده، هو ده دين؟ يعني اللي انت بتقوله ده موجود، ده وفي الكتب كمان والعلماء بيقولوه. ليه؟ لان الخطاب الدعوي السائد على خلاف ذلك للاسف، وهو الخطاب اللي ايه، اللي مش هيمشي غيره في السوشيال. مش معنى انه ان ده السائد ان ما فيش حد بيقول اللي انا بقوله، لا، ما هو بيتقال، بس ده ما يمشيش على السوشيال ميديا قوي، يعني مش هتلاقيه بيتعمل له شير ولايك وكده. يعني الخطاب ده اللي هيسمعه هيستهجنه، يعني هو الناس عاوزة الدنيا. يعني انت جاي الناس في الشارع، والفيسبوك ده شارع، والتيك توك ده شارع وكده، فانت جاي الناس في الشارع وتقول لهم الدنيا ومالكوش دعوه بالدنيا، ويعني اقبلت ادبرت، ما تشغلوش نفسكم بيها يا جماعه، في اخره. ما حدش هيسمعك، ولو واحد سمعك مش هيجيب غيره يسمعك، خلاص انا سمعتك مش فاهمين. فالناس تكره التدين؟ لا، مش الناس مش هتتصدع عن التدين ولا حاجه، بالعكس، اللي جرب اللي انا بقوله ده مش لازم يكون وصل لدرجه الزهد، بس المعاني دي حتى دخلت قلبه بيحس براحه نفسيه عجيبه جدا. وبيجي لنا رسائل منكم، يعني ناس منكم بيبعتوا لنا رسائل ان بعد ما سمعنا كلام شبه كده احنا بقينا في راحة عجيبة، بعد ما كنا بـ 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 بنجري ورا الدنيا ليل نهار ولازم اكون الالفة في كل حاجة، ولا بقيت يا شيخ عادي باخد بالاسباب، بس جت ما جتش انا عايش حياة نفسيا اريح بكتير. ده كلام بيجي لنا، ها، انا مش بحكي حاجات هتحصل لكم، ده كلام بيجي لنا منكم. ماشي، مين قال ده بقى؟ على ما اظن الاول نقرا كلام، ماشي، نكمل كلام الاول اللي بعت لي. انا مش هقول بقى اساميكم طالما انتوا بعتين دايركت مسج، فمش هقول اساميكم عشان مش عايزين الاسامي. هو بيقول انا فاهم الحته دي، بس اقصد الخطاب ده فعلا بيخليني افرط في مذاكرتي والدنيا واقول ملهاش لازمه كده كده. يعني بتفرط في مذاكرتك وتبقى جاهل يعني، وتبقى بصمجي، وتبقى مالكش لازمه لا، محدش قال كده. والا كان السلف سابوا تجارتهم وسابوا معاشهم وسابوا، ما عملوش كده، بعضهم عمل كده ويقوى على ذلك. يعني اللي منهم عمل كده وترك الدنيا وراح قعد في حتة في بقى يقوى على ذلك، دي حاجة. تاني حاجة ما عندوش حد وراه يعوله فيبقى ضيع من يعول، يعني فيها معاني، فيها معاني حتى لو أثر ذلك عن بعض السلف. إنما اللي أنا بقوله إن إحنا بناخد بالأسباب لكن بنفسية هادئة، جت الدنيا راحت مش فارقة معانا أوي، وفي نفس الوقت الأسباب دي ما تأتيش على مهمات الدين، يعني ما بقاش أنا مستغرق وقتي كله في المذاكرة. طب يا ابني فين ورد القرآن؟ ما فيش ورد القرآن. طب يا ابني صلاة الجماعة؟ مفوت صلاة الجماعة. طب يا ابني السنن؟ ما فيش سنن. طب يا ابني برك بأمك وأبوك؟ لا أصل أنا قاعد بذاكر وهي بتقول لي انزل وهو بيقول لي اطلع فمش هسمع كلامهم. طب يا، فتلاقي نفسك مضيع مهمات الدين من أجل المذاكرة. نقول لك برضو ده مش مطلوب. أمين؟ ماشي. أخوك بيقول على ما أظن ما حدش يقدر يعيش في عصرنا زي زهد السلف، ولا إيه رأيك يا شيخ؟ يعني في عصرنا في بلدنا في كده ولا في عصرنا يعني إيه مش عارف. لا يعني في ناس تعرف تعيش الزهد، ليه ما فيش؟ ما اعرفش ايه تقصد زي السلف، ما السلف برضو كانوا درجات في الزهد، يعني مش كلهم درجة واحدة، يعني منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الزاهد بدرجة عالية ومنهم الزاهد بدرجة متوسطة. السلف مش كلهم درجة واحدة يعني. فإن كأنك بتستدعي الآن صورة ذهنية لنمط معين من السلف قرأت عنه، وغالبا هيكون هو الدرجة العالية في الزهد غالبا، وبعدين بقى بترجع للواقع تشوف ينفع نعمله ولا ما ينفعش. انما هو السلف كلهم كانوا الدرجه دي اللي انت بتستدعيها في ذهنك الان؟ لا مش كلهم. لكن لما تيجي تقرا دلوقتي يا جماعه ركزوا في الحته دي برضو مهمه. احنا دلوقتي بنقرا في كتاب الزهد مثلا، في اي كتاب من الكتب يعني، فصل في الزهد، هيقوم يجي يجيب لك روايات عن السلف اللي كانوا عاديين يعني، او اللي كان زهدهم نص نص، ولا في الغالب هيجيب لك الروايات تحت باب الزهد في السلف اللي كان زهدهم عالي، السلف اللي كان زهدهم عالي. فما تفتكروش ان الصورة دي هي الصورة الوحيدة في السلف، لا، منهم من فتح له في باب في هذا الباب، منهم من فتح له في باب آخر، ومنهم في باب ثالث وده في رابع، وهكذا وهكذا. فهتلاقوا في كل باب هيجيب لكم روايات عن اللي بلغوا الدرجة العالية في هذا الباب. ماشي. مش عارف نحكي مشاكلكم، المشاكل اللي بتتبعت دي نهتم بيها ولا نهتم بالكتاب اولى؟ انا مش عارف يعني، انتوا قولوا لي ايه رايكم يعني. يعني عشان في مشاكل بتيجي لي دلوقتي يعني، وانا قاعد اهو بتكلم معاكم جايه لي مشاكل، فنقراها ونحلها بتفيد بقيه المجموع يعني، ولا بتبقى يعني السؤالين ثلاثة اللي أنا جاوبتهم من شوية دول كده أحسن، ولا لأ نكمل الكتاب؟ اللي شايف غير كده يقول، عشان دايما اللي بيبعت بيبقى هو صوته. طيب اخوكو بيقول المشكله اني ببص لاصحابي اللي ممكن ما يكونوش همهم الاول الدين انهم متميزين جدا عني. متميزين عنك في الدين يعني ولا في الدنيا؟ لو تقصد متميزين عنك جدا في الدنيا يبقى انت ما فهمتش دين. لان الدين بيقول لك الدنيا لا تساوي شيئا. تعال اديك مثال عشان تفهم. لو اصحابك المتميزين جدا عنك دول على كلامك لقيته يعني، صاحبك ده اللي انت في ذهنك دلوقتي ده المتميز جدا عنك، جه بيقول لك نافخ نفسه كده تقول له يا فلان مالك، يقول لك انا جبت جناح بعوضه وانت ما جبتش، وماشي نافخ نفسه كده ويطلع جناح البعوضه من جيبه كده ويوريه لك، ساعتها هتشوفه مميز عنك انه حصل جناح بعوضة؟ اكيد مش هتشوفه كده. والدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ف فيظهر انك شايفهم مميزين جدا عنك، ده لان الدنيا لسه في قلوبنا، فلما حد بيتميز في الدنيا بيسوءنا ذلك. انما عشان برضو ما نبقاش في ناس تقول لك ايه مميزين جدا عني، طب انت عامل ايه في الدين؟ موقع الدين اصلا، مش انت، مش بتكلم على الشخص اللي بعت لي، بتكلم عموما يعني، لا هو لا يبقى فالح في دنيا ولا فالح في دين، لا يبقى ده مش المقصود. انما الدنيا ناخذ منها بقدر ونستثمر اوقاتنا لعماره الاخره. ماشي. فكره يا جماعه، والله انت راجل ابن حلال، انا بحبك يعني اسئلتك كلها مفيده. بيقول لا بس انا ببص لها من ناحيه الدعوه، ان المفروض اكون متميز في الدنيا علشان استعملها في الدعوه. ده غلط اهو، اديني بقولها صريحه، مش لازم تكون متميز في الدنيا عشان تستغل ده في الدعوه. ده معنى بيلبس على كتير من الشباب، وانا عارف ان في خطاب دعوي سائد بهذه الصوره. لا مش لازم، اللي لازم تكونه انك تكون مع ربنا سبحانه وتعالى احوالك طيبه، والله يفتح لك قلوب الناس. انت شكلك ايه في الدنيا بقى، دي مش لازمه، مش لازم ولا حاجه. امال ايه اللي لازم؟ انك تكون متقي لله عز وجل. يعني نسيب الدنيا، انا ما قلتش سيب الدنيا، انا لو قلت سيب الدنيا ولا خد دنيا دلوقتي، انا بحل اشكالات كلاكيع في قلوب بعضكم. انا لازم اكون مميز جدا في الدنيا عشان دعوتي تقبل. مين قال كده؟ انا مش بحب اقول اسماء، بس لا في ناس لهم مش مميزين في الدنيا خالص ودعوتهم قبلت وفتح الله عز وجل لهم قلوب الناس. احسنتي. بص بقى، في جمله اتقالت انا ما اعرفش هي مقصود بها فعلا المعنى اللي جه في ذهني ولا لا، معنى يعني قوي جدا. بتقول لي يعني ايه مميز في الدنيا؟ لان برضه فكره مميز في الدنيا دي يا جماعه، انا ما اعرفش هي تقصد اللي انا هقوله ده ولا لا، بس هو معنى جميل جدا. يعني ايه مميز في الدنيا؟ اصل مميز في الدنيا ما لهاش نهايه. يعني مثلا انا راجل دلوقتي ساكن في، مش انا امجد يعني، عموما انا راجل ساكن في طنطا، هبقى بالنسبة للي ساكن في النجوع مميز، وبالنسبة للي ساكن في اسكندرية مش مميز. طب انا ساكن في اسكندرية، انا بالنسبة للي ساكن في بعض المحافظات مميز، يمكن بالنسبة للي ساكن في القاهرة مش مميز. طب انا بقى في القاهرة بس ساكن في شبرا، فبالنسبة للي ساكن في، مش عاوز اقول مناطق عشان ما يبقاش احنا ايه بنعلي على بعض يعني. المهم فكلمة مميز دي ملهاش نهاية، هتفضل بقى مسحول انت ورا كلمة مميز دي بحجة ان الدعوة تقبل، وكل ما تيجي تبقى مميز لدرجة تقول لا اصلا انا عاوز اكلم بقى الليفل الاعلى بقى هبقى مميز اكتر، هتلاقي نفسك في الاخر بتسعى ورا دنيا. واضح؟ باختصار عشان المعنى ما يتوهش، لازم اكون مميز في الدنيا عشان الدعوة تقبل؟ غلط غلط. ماشي. لازم تكون متقي لله عز وجل، والله عز وجل يفتح لك قلوب الناس، بس كده. يعني اروح اخرب الدنيا؟ ما قلتش كده. ماشي. انما المعنى ده غلط. ماشي. طيب نرجع تاني. التميز في الدنيا من مقاصد الشريعة؟ لا مفيش عالم واحد يقول ده، يقول ان التميز، لفظ التميز كده في الدنيا من مقاصد الشريعة. غلط، مش من مقاصد الشريعة ولا حاجة، وإلا يبقى معظم السلف ضيع مقصدا من مقاصد الشريعة. هو كام نسبة اللي في السلف كانوا بيسعوا لهذا التميز في الدنيا؟ نسبتهم قد ايه دول؟ يبقى معظم السلف كان مضيع مقصدا من مقاصد الشريعة. مين يقول ده يا جماعة؟ كل اسئلتنا بتدور في فلك واحد، نحن معظمون للدنيا. هنلبس بقى هذا التعظيم لبوس الشرع، فنقول عشان الدعوة أو عشان غيرها في الآخر نحن معظمون للدنيا، ودي آفة الآفات. خلاص، حد لسه عنده إشكال في الحتة دي يا جماعة؟ حد عنده إشكال في الحتة دي؟ خلي بالكو، أنا ما قلتش إنك تروح تتميز في الدنيا حرام، عشان بس يبقى الكلام في موضوع، لكن بقول لك في مقابل هذا التميز لو ضيعت مهمات الدين فأنت بتخسر أكتر من اللي بتكسبه. ماشي، بس ده اللي أنا عاوز أقوله. حد عنده إشكال في اللي بقوله؟ ها، حد عنده إشكال، اعتراض؟ طيب الحمد لله. السبب الثاني لقوات المحبة معرفة الله تعالى، فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة، ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب، ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكر الصافي والذكر الدائم والتشمير في الطلب والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه، وأقل أفعاله الأرض وما عليها بالإضافة إلى الماء. يعني تعرف ربنا تحبه، ده اللي عاوز يقوله. وبعدين هيبتدي يقول لك شوية أمثلة بها تعرف ربنا، إنك تنظر في مخلوقات الله عز وجل. تقروها علي، واجب دي عليكم. ماشي، طب ليه الناس متفاوتون في الحب؟ لأنهم متفاوتون في المعرفة. ماشي، كلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر. ماشي، طيب إيه الشوق؟ تقدم الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلة، وأن الشوق ثمرة من ثمارها، فإن من أحب شيئا اشتاق إليه. ماشي، كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين، فقال يوما: يا رب، إن كنت أعطيت أحدا من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني، فقد أضر بي القلق. قال: فرأيته عز وجل في النوم سبحانه وتعالى، فقال: يا إبراهيم، أما استحييت مني تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يا رب، تهت في حبك فلم أدري ما أقول، فهذا الشوق يسكن في الآخرة، وأما غير ذلك مما هو معلوم لله فلا نهاية له. معاني عالية، أمثالنا من المحجوبين ما يحسوهاش. يعني لو أحدنا تأثر ولا بكى وهو بيقرأ هذا الكلام، فإنما البكاء لقوات الحجاب. يعني بنتأثر ان احنا مش حاسين، ان احنا بعاد، فبنزعل على نفسنا. ماشي، فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، وبيان علامات محبة الله تعالى. أنا اللي بفوته ده أنتوا هتقروه، بس أنا عاوز أجيب حتت مهمة عشان. ماشي، طيب يا رب. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله. حد ليه أسئلة يا جماعة؟ حد ليه أسئلة؟ أنا عارف طبعا إن درسي المفروض لحداشر ونص، بس يعني أنتوا بتصعبوا عليا، بيبقى اليوم بتاعكم طويل فما بكملش عشان أنتوا يعني غالبا تعبانين يعني. حد عنده أي سؤال قبل ما نقفل؟ طيب وإياكم. حد بيقول نكمل يا شيخ؟ حد معترض ان احنا نكمل؟ اللي معترض لا، ما حدش يكتب لي نكمل. اللي معترض يقول ما يتكسفش. سلام على الادب، لو حضرتك مش تعبان نكمل. ايوه كده، انا مش تعبان ان شاء الله. بس اللي حد منكم تعبان يا جماعه؟ حد تعبان مرهق من طول اليوم بتاعك والدراسه وكده، ولا مفيش؟ ما يتكسفش يعني نكمل. طيب ايه كده، العدد قليل اصلا، انتوا 50 واحد بس. طيب قال: واما محبة الله تعالى للعبد فاعلم ان شواهد القرآن متظاهرة على ذلك، كقوله تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. كنت بفكر اعمل سلسله خطب جمعه، ان نمسك الايات اللي فيها ان الله يحب، عشان نشوف صفات من يحبهم الله عز وجل. يعني ممكن ننشط ليها ان شاء الله قريبا، يبقى سلسله خطب. يعني نمسك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نمسك بقى يعني ازاي اكون من التوابين، ازاي يكون من المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله كده، يعني نشير الى هذه المعاني. قال: ونبه على انه لا يعذب من يحبه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لو كان هو بيحبكم لليهود. ماشي ماشي الحال. قال: من علامة حب الله تعالى العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. يبقى البلاء مش دايما يكون نقمة، ممكن يبقى نعمة. ومن أقوى العلامات والعكس، مش دايما اللي غني واللي عنده دنيا يبقى ربنا بيحبه، لا. ومن أقوى العلامات حسن التدبير له. الله أكبر، دي بقى اللي ما فيهاش كلام. يعني إيه حسن التدبير لي؟ تلاقي دايما، طبعا التدبير نقصد بيه الدين، تدبير الدين، تدبير الدنيا. الله عز وجل يدبر الدنيا حتى للكافر. لما تلاقي دينك مدبر، اعرف ان ده هو من توفيق الله لك سبحانه وتعالى. ماشي. حسن التدبير له، يربيه من الطفولة على احسن نظام، ويكتب الايمان في قلبه، وينور له عقله، فيتبع كل ما يقربه، وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه بتيسير الأمور، إلى آخر الكلام. وأما محبة العبد لله تعالى، فاعلم أن المحبة يدعيها كل واحد، كلنا نقول نحب ربنا، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى، ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. فمن العلامات حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته. وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعد الموت. يعني هو بيكره الموت للموت، الموت حاجة موحشة يعني مش حد، إنما لقاء ربنا ده بعد الموت. ماشي. ومن السلف من أحب الموت، ومنهم من كرهه، إما لضعف محبته، أو لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا، أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب. ومنهم من يرى، لأن يا جماعة لو قوي اليقين أن الحاجز بيني وبين جنة، بيني وبين رؤية الرب، بيني وبين الراحة، هو حاجز الموت، فمرحبا بأعز غائب. منهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة، يعني لسه ما وصلش لأعلى المقام، فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى. وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه، فيحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره ويعدل له أسبابه فيلقاه كما يهواه، فارغ القلب عن الشواغل، خفيف الظهر عن العوائق. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة. فهمتوا يا جماعة الكلام؟ وعلامة هذا الدأب في العمل. يبقى اللي حالته دي ما تقعدش تقول اه انا بكره الموت عشان انا لسه وانا بعدل نفسي وانا بقول لك. طب انت بتعمل ايه؟ انت نفسك هجاص، ما بتعملش اي حاجه. فنقول لك انت بتكذب على مين؟ انت بتكذب على مين؟ علامه هذا الدأب في العمل واستغراق الهم في الاستعداد. اه لما نلاقيك قاعد مشغول ليل نهار بانك بتصلح احوالك الايمانيه على استعدادا للموت، ساعتها لما تقول انا كاره الموت لاني مش عاوز يجيلي على الحاله دي، نقول لك انت صادق. لما تكون سبهلله عايشها كده مقضيها بالطول والعرض، وتيجي تقول انا بكره الموت عشان بقى عاوز استعد لربنا، نقول لك انت كذاب. انت بتكره الموت لانك بتحب الدنيا، بدليل انك مغموس في الدنيا. فهمتوا يا جماعه؟ ومنها ان يكون مؤثرا ما احبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعات الله تعالى متقربا اليه بالنوافل. ومن احب الله فلا يعصيه. هنا فلا يعصيه مش يعني مطلقا والا يبقى يعني معصوم، لا، انما يجتهد في الا يعصي، وان عصى الله تعالى بادر بالتوبه. ولذلك قال لك العصيان لا ينافي اصل المحبه انما يضاد كمالها. ماشي. ومن العلامات أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى، من علامات المحبة. مستهترا يعني مستهترا يظهر أن معناها أنه مستقلا لذكر الله عز وجل، يعني مهما ذكر يراه قليلا. فهمتوا؟ فلا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به. فيبقى من علامة حب الله تعالى حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال بعض السلف: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة فكنت أدمن قراءة القرآن، ثم لحقتني فترة فانقطعت، يعني سبت القرآن، فرأيت في المنام قائلا يقول: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي، اللهم ردنا إلى ذكرك وإلى كتابك مردا جميلا. ومنها أن يكون أنسه بالخلوة، دي من علامات الحب، إنك تأنس بالخلوة، تبقى انت وربنا كده مع ربنا ومناجاة الله تعالى وتلاوات كتابه، فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق. فإن أقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. روي أن عابدا عبد الله في غيضة دهرا، فنظر، يعني مدة كبيرة بيعبد ربنا، فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها، يقعد يعمل الأصوات بقى يزقزق، فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا الطائر، كنت آنس بصوت هذا الطائر. ففعل، يعني هحول الحته اللي انا بعبد فيها ربنا عند الشجره دي عشان ايه؟ لما يزقزق العصفور اناس بيه يعني. فاوحى الله تعالى الى نبيهم: قل لفلان العابد: استانست بمخلوق؟ لاحطنك درجه لا تنالها بشيء من عملك ابدا. فاذا علامه المحبه كمال الانس بمناجاه المحبوب، وكمال التنعم بالخلوه، وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة. كان باين ابن الجوزي، دوروا كده في القناة بتاعتي وهاتوها، هنا حطوها، كان ليه كلام بيقول ايه، انه يعني بيوصل لأحوال انه لو قاعد مع بشر ومعروف لرأيتهما زحمة، بشر الحافي ومعروف الكرخي، اللي هم يعني من سادات العارفين بالله. كان ابن الجوزي بيوصل ساعات كده لأحوال مع ربنا ان مش عاوز الاثنين دول يقعدوا معايا اصلا، لو كانوا عايشين يعني، لو كانوا في زمانه مش عاوزهم، انا عاوز ربنا. ومتى غلب ولولا خطايا جزاكم الله خيرا لا يخلو منها البشر لقد كنت، انا بقرا الرساله اللي اتبعتت، لقد كنت اخاف على نفسي من العجب. ده كلام ابن الجوزي. غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى إنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة. سبحان الله. تعالوا كده أقول لكم الشيخ فلان تحب تقعد معاه؟ قول يا سلام الشيخ فلان مرة واحدة، مش كده؟ اقول لك لا بقى، ده الشيخ فلان والشيخ فلان كمان، قول بس ده انا كده بقى ايه يعني، مش عاوز حاجه تاني من الدنيا. هو يقول لك بشر ومعروف، اللي هم بقى مش الشيخ فلان والشيخ فلان بتوع دلوقتي، لا بشر الحافي ومعروف الكرخي. فيقول لك مش عاوزهم، انا عاوز ربنا. احوال بقى، احوال ربنا بيفرضها على القلوب. ماشي الحال. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه مرارا، مثل العاشق الولهان. يعني كأنه سرحان دايما في ربنا سبحانه وتعالى، فلما تيجي تكلمه في دنيا ما يفهمهاش من أول مرة، لازم تقعد تعيد وتزيد لأن هو مش معاك. ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى، ويتنعم بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبها. قال ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. طبعا ثابت له أحوال عجيبة مع الصلاة يا جماعة. ثابت البناني كان على طول بيصلي كده. يعني من كراماته أنه كان دعا ربنا أنه إذا أذن لأحد أن يصلي في قبره فليأذن له. فبيقولوا بعد ما دفنوه وحطوا عليه اللبن سقطت لبنة فوجدوه يصلي في قبره، على هيئة يعني جسده على هيئة المصلي في القبر. فثابت البناني ليه أحوال عجيبة مع الصلاة. وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط. و والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. وكل هذا موجود المثال في المشاهدات. يعني هيبتدي يقول أمثلة برضه. ومنها من علامات المحبة أن يكون شفيقا على جميع عباد الله، رحيما بهم، شديدا على أعدائه، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يصرف عن الغضب له صارف. فهذه علامات المحبة، فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته، وصفى في الآخرة شرابه، ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه. ومنها أن يكون في حبه خائفا بين الهيبة والتعظيم، فإن الخوف لا يضاد المحبة. ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوة، يعني اللي بيحب ما يقولش أنا بحب، والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظيما للمحبوب وإجلالا له وهيبة وغيرة على سره. لأن الحب من الأسرار. ثم يتكلموا بقى عن معنى الأنس. نقف هنا عشان انتوا نمتوا أكيد. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.